اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. الكلام يقع في المراد من المنسخ الاصولي. من خلال ما تقدم اتضح ان محل النزاع هو ان الذات التي كانت متلبسه بالمبدا التي كانت متلبسه بالوقت فيما مضى ثم انقضى عنها التلبس وقالت عنها الكفر، هل يطلق عليها المستخ على تلك الذات المستخ اطلاقا حقيقيا او يطلق عليها اطلاقا مجازيا؟ هذا محل النزاع اللي احنا ذكرناه كصوره ثالثه من صور الاتصال، صور اتصاف الذات في الوقت. من خلال محل النزاع يتضح ان المستخ الاصولي يشترط فيه شرطان، يعتبر فيه امران. الامر الاول المشترط عليكم السلام ورحمه الله، الشرط الاول ان يكون المستخ محمولا على الذات، يعني ان المستخ حتى يطلق عليه انه مستخ اصولي لا بد ان يكون محمولا عن الذات، حاكيا عن الذات، عنوانا لتلك الذات، كما في الناطق مثلا، كما في القائم، زيد قائم، هذا قائم يحمل على زيد ويكون عنوانا لزيد ويكون حاكيا عن زيد. القائم هو كما ذكرت لك القائم اسم الفاعل، ذات تلبست بالمبدا، ذات تلبست بالقيام، فيمكن لهذا المستقبل النحوي يمكن ان يحكي عن زيد ويكون عنوانا لزيد ومحمولا على زيد. فالشرط الاول في المستقبل الاصولي ان يكون المستقبل محمولا وحاكيا وعنوانا للذات المحمول عليها. حتى يكون المستخ مستخ لابد ان يحمل على الذات، هذا الشرط الاول، هذا الشرط الاول. طبعا ليش يحمل على الذات؟ القائم ليش يحمل على زيد؟ السبب في حمل القائم الوصف اسم الفاعل على زيد هو ان زيد الذات اتفقت بالقيام، فلاجل ان الذات ذات زيد اتفقت بالقيام صار اتصاف زيد بالقيام صار سببا وصار علة لحمل القائم المستق على الذات اللي هي زيد. انما تحمل الاوصاف، انما تحمل المستقات على الذوات لاجل ان الذوات اتصفت بتلك المبادئ وبتلك الاوصاف. زيد حينما اتصف بالقيام حملنا عليه القائم وقلنا زيد قائم. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المستق محمولا على الذات. من خلال هذا الشرط يتضح خروج المصادر. المصادر بعد إحنا باصطلاحنا ما نسميها مستقات، المصادر باصطلاح الأصوليين لا تسمى مستقات. لماذا؟ لأن المصادر لا تحمل على الذوات، لا يقال زيد قيام، نعم يقال زيد قائم لكن لا يقال زيد قيام. إذن باعتبار اشتراط الشرط الأول، باعتبار اشتراط الشرط الأول خرجت المصادر. طبعا الشرط الأول هم مو احنا نجي نضيفه من عندنا، نفس محل النزاع هو يقتضي اشتراط الشرط الأول. هاي نقطة مهمة ان احنا من خلال تحرير محل النزاع راح تنقدح وتتضح تلك الشرائط، هذان الشرطان ينقدح هذان الشرطان، يعني مو احنا من خارج نجي نشترط هذين الشرطين من اجل ان كنا يمكن نختلف، نقول زيد اللي قام يوم امس ثم زال عنه القيام، زال عنه تلبس بالقيام، الان اليوم نقدر نقول زيد قائم، يعني نقدر نحمل القيام على زيد، فاذا الحمل ماخوذ في الخلاف، الحمل ماخوذ في محل النزاع. من هنا قلنا لابد أن تكون الذات محمولة، أما إذا لم تكن الذات محمولة خلينا نبين المحترز إذا ما كانت الذات محمولة بعد نجي نختلف، إحنا نقول أنه إذا زال التلبس هل يكون الحمل حقيقيا أم مجازيا؟ بعد تكون من قبيل الثالثة بانتفاء الموضوع، أصلا ماكو حمل حتى نجي نسأل نقول أن هذا الحمل حمل حقيقي أو حمل مجازي. يعني زيد في يوم أنت اتصف بالخيام، اليوم زال عنه الاتصاف بالخيام، زال عنه التلبس بالخيام عن زيد، نجي نقول أن حمل الخيام نفس الخيام المصدر على زيد حمل حقيقي لو مجازي، فإذا نقول زيد خيام هذا حمل حقيقي لو مجازي. نقول هذا النزاع أصلا هو فرع الحمل، وهذا هنا ماكو حمل حتى نجي نختلف أنا وياك في أن الحمل حقيقي أو الحمل مجازي، وأنه ذو حقيقة في خصوص المتلبس لو يعم من زال عنه التلبس. أصلا ماكو حمل حتى نجي نختلف في أن الحمل حمل حقيقي لو حمل مجازي. إذن الشرط الأول أن يكون المستخف محمولا على الذات حاكيا عنها وعنوانا لها، لذلك تخرج المصادر. بعد شنو اللي يخرج؟ تخرج الأفعال أيضا، الأفعال أيضا خارجة عن محل النزاع، لأن الأفعال لا يمكن أن تحمل على الذوات، لا يمكن أن تقول زيد ضرب، زيد اضرب، زيد يضرب، على أن يكون هذا الفعل محمولا على زيد، محمولا على الذات وعنوانا لها وعنوانا للذات. يضرب ضرب لا يمكن أن يكون عنوانا للذات، ليه؟ لأن الفعل كما تقدم في النحو الفعل موضوع للحدث المقرون بزمان من الأزمنة، الفعل موضوع للحدث الذي اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ولم يوضع للذات حتى يكون الفعل عنوانا وكاشفا عن الذات. نعم اسم الفاعل، اسم الفاعل لما وضع للذات المتصفة مثلا بصفة الذات التي صدر منها حدث موضوع للذات، إيه يمكن أن يكون اسم الفاعل عنوانا للذات، أما الفعل لن يوضع للذات لأجل أن يكون عنوانا وكاشفا وحاكيا عن الذات. وإن حمل الفعل على الذات، إيه وإن أسند العقل، وإن أسند الفعل إلى الذات، إحنا نقدر نقول زيد يضرب على أن يكون زيد مبتدأ وجملة يضرب المؤلفة من الفعل والفاعل هي الخبر، هذا إسناد، وإحنا ما يكفينا الإسناد في تحقق هذا الشرط، لا إحنا نريد حمل وكون عنوان وكون حاكي عن الذات، والفعل ليس بعنوان وليس بحاكي عن الذات، لأن الفعل لم يوضع للذات حتى يمكن أن يكون حاكيا وعنوانا لتلك الذات. إذن من خلال استراط الشرط الأول اتضح خروج أولا المصادر، ثانيا الأفعال، فإذن المصادر والأفعال لا يقال لها أنها ملتق باصطلاح الأصوليين، وإن قيل لبعضها أنها ملتق باصطلاح النحاة. البصريون القائلون بأن أصل الاشتقاق المصدر الفعل يعتبروه مشتق لو ما يعتبروه مشتق، يعتبروه مشتق. الكوفيون القائلون بالعكس، القائلون بأن أصل الاشتقاق هو الفعل، يعتبرون عليكم السلام، يعتبرون المصدر مشتق، لأن البصريون يقولون أن أصل الاشتقاق هو منه المصدر، اشتق منه اسم الفاعل، اشتق منه الفعل، فالفعل عند البصريين مشتق، مع أنه إحنا قلنا الآن قلنا الفعل ليس بمشتق. إذن اختلف المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في مثلا الأفعال على رأي البصريين، واختلف المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في المصدر بالنسبة إلى الكوفيين. الكوفيون قائلون بأن أصل الاشتقاق الفعل، هاي مرة علينا المسألة من نحو أن أصل الاشتقاق هل هو المصدر أم هو الفعل، البصريون قالوا المصدر أصل الاشتقاق، الكوفيون قالوا الفعل، فإذا إذا كان الفعل هو أصل الاشتقاق المصدر راح يكون مشتق، المصدر عند الكوفيين مشتق من الفعل، فالمصدر الكوفيون يسموه مشتق، احنا نقول ليس بمشتق، الفعل البصريون يقولون عنه مشتق، احنا نقول ليس بمشتق. إذا اتضح اتضح لحد الآن أن الفعل والمصدر ليس بمشتق بحسب الاصطلاح الأصولي، وإن كان عند النحويين هما مشتقان في الجملة، في الجملة يعني على الخلاف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أخذ سؤال على هذا الشرط. نعم. أي. هذا الشرط الأول. خلينا نستذكر بعد محل النزاع حتى نشوف الشرط الثاني. قلنا الشرطان مأخوذان من نفس محل النزاع. محل النزاع شنو كان؟ كان أن الذات التي تلبست في الماضي بالمبدأ ثم زال عنها التلبس بالمبدأ، هل يحمل المشتق عليها حملا حقيقيا أم يحمل عليها حملا مجازيا؟ فإذن ذات، هذه الذات تلبست في الأمس، زال عنها التلبس في الوقت الحاضر. إذا نقول من خلال هذا يشترط شرط ثاني. الشرط الثاني هو أن لا يكون زوال الاتفاق، أن لا يكون زوال الوقت وزوال المبدأ عن الذات مساوقا لزوال الذات أصلا. يعني من نقول زيد قائم، زيد قائم، سلب القيام عن زيد، أو قل زوال اتصاف زيد بالقيام لا يعني بطلان زيد ولا يعني انتفاء زيد، لأن زيد إلى حالتين، حالة يتصف بالقيام وحالة لا يتصف بالقيام، فإذا زيد إلى حالتين. بخلاف بعض الأوصاف، بعض الأوصاف بطلانها وزوالها يعني بطلان الذات. فإذا إحنا في محل نزاعنا لابد أن نخرج الأوصاف التي يكون بطلانها وزوال اتصاف الذات بها مساوقا ومساويا لزوال الذات وبطلان الذات، وإلا لا معنى لأن نختلف أن انتفاء الوقت وزوال الوقت عن تلك الذات هل بعد زوال الاتصاف يحمل عليه حملا حقيقيا أو حملا مجازيا؟ إذ لا ذات بانتفاء الصفه، بانتفاء المبدأ لا تبقى ذات حتى نقول ان المشتق محمول عليها حملا حقيقيا او حملا مجازيا. مثل الاوصاف الذاتيه، مثل الناطق، الناطق اسم فاعل، النحاة يسموه مشتق، احنا ما نسميه مشتق. ليش؟ لان اذا قلنا زيد ناطق، زيد ناطق، وحملنا ناطق على زيد، هذا زيد ما إلى حالتين، حالة يتصف بالناطقية وحالة لا يتصف بالناطقية، كما بالنسبة إلى القيام مثلا اللي كان سابقا أن زيد حالة في بعض الأوقات يتصف بالقيام في بعض الأوقات لا يتصف بالقيام. فنجي نسأل نقول إذا زال عنه التلبس بالقيام حمل القائم عليه حمل حقيقي أو مجازي؟ نجي نختلف. أما في الناطق زوال تلبس الذات بالناطقية يعني زوال الذات، زيد إذا لم يتصف بالناطقية بطل كونه زيدا، أصلا ما يبقى زيد، ما يبقى إنسان. فنقول بعد بقاء زيد الإنسان اتصاف بالناطقية بعد زوال الناطقية حقيقي له مجازي؟ أصلا إذا انتفى الوقت، إذا انتفى المبدأ، مبدأ النطق إذا انتفى، بعد لا يبقى ذات اسمها زيد، فنقول في الوقت اللاحق إذا زال التلبس يحمل عليها حملا حقيقيا أو يحمل عليها حملا مجازيا. فإذا نسترق بالشرط الثاني أن يكون المبدأ من غير المبادئ التي يكون بطلانها وزوالها يعني بطلان وزوال الذات، لذلك تخرج كل الذاتيات والأعراض اللازمة، تخرج مثلا الفصول الناطق، تخرج الأجناس مثل الحساس المتحرك بالإرادة، هاي كلها مشتقات عند النحاس، إحنا نخرجها عن دائرة الاشتقاء. فإذا تبين أن من خلال هذين الشرطين تبين أن للأصوليين مصطلحا جديدا في المشتق هو ما توفر فيه هذان الكربان. بالشرط الأول خرج مثل شنو؟ خرجت المصادر والأفعال مع أنها مشتقات عند النحاة. خرج بالشرط الثاني الذاتيات، الأوصاف اللازمة، الأوصاف الذاتية مثل الناطق، مع أنه هو اسم فاعل من أبرز مصادر المشتق عند النحاة. بعد شنو اللي يدخل ويانا ويخرج عن دائرة المشتق النحوي؟ مثلا الزوج، الرق، الحر. هذا الزوج، الرق، الحر عند النحاة يسمى جامد، مو مشتق. لا هو اسم فاعل، لا هو اسم مفعول، لا هو بقية المشتقات الأخرى، مو مشتق عند النحاة، هو جامد ليس بمشتق. مع أنه هو إحنا نسميه مشتق، نقول زيد زوج هند، فحملنا الزوج على زيد وزيد هو مشتق. ليش؟ لأنه هو حقق الشرطين، أولا يحمل عليه ويكون عنوانا حاكيا عن الذات، حقق الشرط الأول. كما أن زيد قد يتصف بالزوجية وقد لا يتصف بالزوجية، اليوم هو زوج لهند باكر عقبه يفارقهم، فيرتفع عنه وصف الزوجية. فإذا الزوج حقق الشرطين فيكون مشتقا باصطلاح الأصوليين وليس بمشتق بحسب اصطلاح النحويين. منه يتضح أن النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي نسبة العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في مثل القائم اسم الفاعل غير الذاتي. اسم الفاعل غير الذاتي هم هو مشتق بالصلاح النحاة، هم هو مشتق بالصلاح الأصولي. يفترق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي باسم الفاعل الذاتي، مثل الناطق. الناطق عند النحاة مشتق، لكنه هو عند الأصوليين ليس بمشتق. يفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في مثل شنو؟ في مثل المصادر، في مثل الأفعال، في مثل الزوج اللي ذكرناه أخيرا. الزوج المصدر قلنا شنو؟ المصادر. المصادر ليست بمشتقات، مثل الزوج، فقط الزوج مثلا. الزوج مشتق أصولي لكنه هو ليس بمشتق نحوي. المصادر والأفعال وين تدخل؟ تدخل في مورد افتراق النحوي عن الأصولي. الفعل والمصدر مشتق نحوي لكنه ليس بمشتق أصولي. إذن النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. من خلال هذا يمكن أن نعرف المشتق الأصولي. إذن انتهينا إلى أن الأصوليين عندهم اصطلاح خاص بالمشتق غير اصطلاح النحاة. النسبة بين المشتق الأصولي وبين المشتق النحوي نسبة العموم والخصوص من وجه. تعال بيّن شنو معنى المشتق الأصولي. عرفنا المشتق الأصولي بحسب اصطلاح الأصوليين، حتى هل نعرف تعريفه؟ نعرف النسبة بينه وبين المشتق النحوي ونعرف شروطه. من خلال الشرطين يمكن أن نعرف المشتق الأصولي. نقول المشتق الأصولي هو كل ما حمل على الذات، هذا الشرط الأول. كل ما حمل على الذات، ليش يحمل على الذات؟ لأجل اتصاف الذات بالصفة الخارجة عنها. هاي الخارجة عنها تحقق الشرط الثاني. نقول إذن المشتق الأصولي هو كل ما يحمل على الذات لأجل اتصاف الذات بصفة خارجة عنها محمولة عليها. إذن الشرطين شرط الحمل، الشرط الثاني شرط كون الصفة خارجة. بل شرط
الأول لازم على ما تكون محمول حاكي
اي هو اي لا هو ايش مرادنا؟ مرادنا من المحمول المحمول الحاكي المحمول العنوان مو مطلق الحمل اللي قد يعبر عنه في بعض التعابير الحمل المواطاة. الحمل حمل هو طول والفعل لا يحمل حمل مواطاة على الزاد. لا يمكن أن نقول زيد هو ضرب، فضرب يسند إلى الذات لكنه لا يحمل عليها حملة مواطاة. قال إذن هسه فقط فهرة البحر، احنا في ذكر الشرطين وفي ذكر التعريف وفي ذكر النسبة اعتمدنا على شن؟ اعتمدنا على شن؟ اعتمدنا على تحرير محل النزاع. من خلال تحرير محل النزاع اولا استخرجنا الشرطين من نفس تحرير محل النزاع، ما جبنا في شيء اجنبي، نفس تحرير محل النزاع استخرجنا منه الشرطين. من خلال الشرطين استخرجنا التعريف من خلال نفس الشرطين، ومن خلال التعريف استخرجنا النسبة. المصنف عباراته مو كلش واضحة في هذا المجال، بس احنا لابد ان نحفظ هذا التقدم والتأخر. اولا عندنا تحرير محل النزاع، من خلال تحرير محل النزاع استخرجنا الشرطين، ثم بعد ذلك التعريف ثم النسبة. قال ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ اعلم ان المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد. يقول لك شيخنا احنا نعلم ذلك، ما يراد اعلم، قدم هذا. ومرادهم واضح معلوم شنو معنى المشتق النحوي شنو معنى الجامد النحوي، ولكن ليس هو موضع النزاع هاهنا. احنا عندنا اصطلاح خاص في المشتق، مو حينما نطلق المشتق نريد المشتق النحوي، لا احنا عندنا اصطلاح. بل بين المشتق بمصطلح النحويين، قدم النسبة، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه عموم وخصوص من وجه. بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي عموم وخصوص من وجه. قال لأن موضع النزاع، النسبة تبين مأخوذة منين؟ مأخوذة من نفس محل النزاع. لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل، إجا المن؟ إجا للتعريف. شنو المشتق؟ هو كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها. ليش يحمل على الذات؟ قل لأجل وجود صفة في تلك الذات هي اللي تخلينا نحمل المشتق على الذات. لأن زيد صدر منه الضرب قلنا زيد ضارب. لأن زيد حل فيه العلم قلنا زيد عالم. فيحمل المشتق على الذات باعتبار بسبب قيام صفة فيها. صفة وين؟ في الذات. هاي الصفة شنو وصفها؟ احترز. قال خارجة عنها تزول عنها، مو صفة ذاتية لا تزول، مو صفة ذاتية لا تزول، بل تزول الذات بزوال تلك الصفة. هذا الشرط الثاني. وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد كلفظ الزوج والأخي والرق ونحو ذلك. يقول هاي مشتقات أصولية لكنها ليست بمشتقات نحوية بل هي جوامد نحوية ونحو ذلك. ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه ولا المصدر، وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين قلنا في الجملة، مو كل النحويين يقولون المصادر والأفعال مشتقات، لا يختلفون. اللي يقول الفعل مشتق لا يقول المصدر مشتق، اللي يقول المصدر مشتق لا يقول الفعل مشتق. قال والسر في ذلك، السر في هذين الأمرين. شنو هذين الأمرين؟ السر في هذا التعريف، السر في تلك النسبة، أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان. أولا أن يكون يعني المشتق يعني ما هو محل للنزاع أن يكون جاريا على الذات، بمعنى أن يكون حاكيا عنها وعنوانا لها. فمرادنا من التعريف من قلنا ما يحمل على الذات يعني يحمل على أنه حاكي وعنوان، والفعل والمصدر لا يحكي عن الذات لأن المصدر أصلا لا يحمل على الذات، والفعل لا يحكي عن الذات لأنه ليس بموضوع للذات المتلبسة كاسم الفاعل، بل هو موضوع للحدث المقرون بأحد الأزمنة. قال أن يكون جاريا على الذات بمعنى أنه يكون حاكيا عنها وعنوانا لها نحو اسم الفاعل واسم المفعول وأسماء المكان والآلة وغيرهما، وما شابه هذه الأمور من الجوامد. من الجوامد، من الجوامد ها عند النحويين، يقول حتى إذا كان هو جامد عند النحويين طالما هو عنوان وحاكي احنا نسميه مستقل، بس المفروض المصنف باعتبار هو أصولي وحينما يطلق اللفظ يحمل على مصطلحه هو كان المفروض أن يقيد، يقول من الجوامد النحوية أو عند النحاة، راح يذكرها مرة ثانية المصنف. يقول ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، الأفعال والمصادر لا تحكي عن الذوات لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها وإن كانت تسند إليها. هاي وإن كانت هاي الوصلية لمن؟ لمن؟ للأفعال، لخصوص الأفعال مو للمصادر، المصادر أصلا لا تسند، وإذا أسندت يكون إسنادها مجازي قطعا ما بيشك. هذا الشرط الأول. قلنا إذن شنو الشرط الأول؟ أن تكون، أن يكون المستق محمولا وحاكيا وعنوانا عن الذات. الثاني أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة. قلنا أن لا يكون زوال الصفة مساوقا لزوال الذات وبطلان الذات، أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة. ونعني بالصفة شنو الصفة؟ المبدأ الذي منه يكون انتزاع المستق واستقاقه ويصحح صدقه على الذات. شيخنا أنا واضح بس عبارتك مو واضحة، شنو معنى الصفة؟ يقول معنى الصفة يعني المبدأ. شنو يعني المبدأ؟ يعني القيام، يعني العلم، القيام العلم اللي هو راح من خلاله مستق وننتزع المستق. فنقول الذات التي تلبست بالقيام نقول عنها قائم، الذات المتلبسة بالعلم نقول عنها عالم. فالمبدأ شنو؟ صفة. شنو المبدأ والصفة؟ يراد منه المعنى اللي ننتزع منه اسم الفاعل، مثلا اللي نستق منه اسم الفاعل. لاحظوا عبارته، قال ونعني بالصفة المبدأ الذي، طبعا واضح ان الصفة عندنا الصفة اوضح من المبدأ، يعني نقول مبدأ كنا نقول يعني الصفة، في حين هو سوى قال الصفة يعني المبدأ. منه يكون انتزاع المستق يعني العلم منا نستقل العالم، واستقاقه منه يكون انتزاع واستقاقه نفسه، هذا عطف تفسير انتزاع واستقاقه، ويصحح هذا المبدأ هو الذي يصحح اتصاف وصدق صدق المستق علينا على الذات. ليش؟ لأن احنا شوكت يصدق على زيد أنه عالم، شوكت يصح صدق العالم على زيد، شوكت يمكن أن نقول زيد عالم، شوكت إذا تلبس زيد بالمبدأ بالصفة بالعلم، هذا المبدأ وهذا الصفة إذا وجدت في زيد هي التي تصحح صدق العالم على زيد، ويصحح يعني المبدأ صدقه يعني صدق المستقي على الذات. بمعنى هذا عناية علما، عناية لما قبل قوله ونعني بالصفة، قال أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، يعني شنو؟ بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبسها بالصفة، يعني يقول الذات لابد أن تكون لها حالتين، مرة تتلبس مرة لا تتلبس، فهي يعني الذات تتلبس بها بالصفة تارة ولا تتلبس بالصفة أخرى، والذات تلك الذات في كلا الحالين، الذات باقية ومحفوظة على حالها. شو يريد يخرج؟ يريد يخرج الذاتيات واللوازم غير المفارقة أو الأعراض غير المفارقة، وإنما نشترط ذلك. ليش تشترط هذا الشرط الثاني؟ فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات، حتى ممكن نتعقل ويوجد الموضوع ثم نختلف، نقول هاي الذات نحمل عليها المستق اللي زال التلبس عنها الآن حمل حقيقي لو مجازي، ويكون أكو ذات حتى نختلف في الحمل عليها. أما إذا بطلت الذات ببطلان الصفة وبزوال الصفة بعد لا محل للنزاع. فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات حتى يصح أن نتنازع ونختلف في صدق المستق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبس. وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المستق على الذات مع انقضاء حال التلبس لا حقيقة ولا مجازا، أصلا ذات ما تبعد. يقول وعلى هذا لأجل هذا الشرط لو كان المستق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس، هذا يا مستق لاحظوا لو كان المستق يعني يقولوا مثلا الأصول من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها، صحيح أصولي؟ صحيح أصولي؟ ليه؟ شوفوا العبارة، يقول لو كان المستق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس، هذا نحقق الشرطين. فإذا ما تحقق واحد من الشرطين نقول عنه نحو لاحظوا لو كان المستق، قول الأصول يا أخواني، من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها، هذا نحقق الشرطين. ما حقق الشرط الثاني، تقول هذا المستقل النحو هذا لو كان المستق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها فلا يدخل في محل النزاع، وإن صدق عليها اسم المستق يا مستق مثل ما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول، نوع أو جنس فصل، هذا بزواله يزول الذات، تزول الذات بالقياس إلى الذات، كالناطق والصاه العجيب. الناطق اسم فاعل مو مستق، نقول بلي مو مستق، احنا عندنا اصطلاح جديد، كالناطق والصاه والحساس والمتحرك بالإرادة. إذن اتضح من خلال هذا شنو معنى المستق الأصولي، وشنو النسبة بين المستق الأصولي والنحوي بعد اتضاح الشرطين في المستق الأصولي. نقول هذا الشرط الأخير، هذا الشرط الأخير أن الوصف لابد أن يكون من الأوصاف غير اللازمة غير الذاتية، لابد أن يكون من الأوصاف التي لا تزول الذات بزوالها. يقول نفس هذا الشرط بالله تعالى طبق على مثال الشجرة المثمرة. سابقا مو قلنا واحدا من ثمرات هذا النزاع الحكم بكراهة قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة، فإذا بنينا على خصوص المتلبس نقول فقط الشجرة المثمرة فعلا يكره التغوص تحتها، أما إذا بنينا على الأعن نقول لا، حتى التي زال عنها التلبس قبل أيام كانت مثمرة، الآن اختطفت ثمارها، بعد لا يصلح عليها أنها مثمرة. فحينئذ نقول حتى هذا لابد من الحكم بالكراهة فيه. يقول هذا الشرط الأخير يمكن أن نجريه في هذا المثال، هذا الشرط يمكن أن نجريه في هذا المثال. فهذا المثال مرة نقول أن الشجرة المثمرة زال عنها وصف الإثمار، فيبطل كونها شجرة لو لا يبطل كونها شجرة؟ لا يبطل كونها شجرة. فهذا راح يكون شنو؟ راح يكون محقق للشرط الثاني. الشرط الثاني شنو كان؟ كان لابد أن يكون الأوصاف، لابد أن يكون المبدأ من الصفات التي لا تزول الذات بزوالها، ومنه الإثمار، كون الشجرة مثمرة أو غير مثمرة. كون الشجرة غير مثمرة لا يعني أن ما يسمى بالشجرة ليس بشجرة، لا، الشجرة يصدق عليها أنها شجرة سواء كانت مثمرة أو لم تكن مثمرة. فيقول هذا يحقق الشرط الثاني. يقول لكن احنا ممكن ان نلاحظ هذا المثال ونقرأ بقراءة ثانية بحيث يكون من حقق الشرط الثاني. لون يقول بأن يزول او بأن نعتبر الوصف هو مجموع الامرين، الشجرة المثمرة مو خصوص المثمرة، لا، الوصف هو مو خصوص المثمرة، الوصف نفسه الشجرة المثمرة. هذا الشجرة المثمرة إذا زال هذا الوصف يعني أن الباقي ليس بشجرة أصلا، فتنتفي الذات بانتفاء ذلك الوصف. فإحنا إن هذا المثال أن نقرأ بقراءة، يعني القراءة الأولى أن نقرأ الوصف قراءة على أنه ليس بذاته، فبزواله لا تزول الذات ولا تبطل الذات. القراءة الثانية نقول أن القراءة الثانية نقول أن الوصف هو من الأوصاف الذاتية، مجموع الشجرة المثمرة، وواضح أنه هو من الأوصاف الذاتية اللي بزوالها يزول الذات. يعني كما يعبر هو يقول لو اختفت الشجرة، اختلعت الشجرة، زين اختلعنا الشجرة من جذورها، فيصدق حينئذ أنها شجرة مثمرة؟ ما يصدق عليها أنها لا مثمرة ولا شجرة، فبزوال هذا الوصف، وصف كونها شجرة مثمرة، تبطل الذات. أصلا بعد ما نسميها شجرة، نسميها شجرة، نسميها خشب، فتبطل الذات ببطلانها تماما، كما لو زالت الناطقية عن الإنسان. إذا زالت الناطقية عن الإنسان نسمي الإنسان إنسان ليس بناطق، كما كنا نسمي زيد اللي زال عنه التلبس بالعلم أو بالقيام، كنا نسميه شنو مثلا؟ إنسان، لكن ليس بعالم، إنسان ليس بقائم. إذا زال عنه الناطقية أصلا ما يبقى زيد الناطق. إذا زالت عنه الناطقية بعد ما يبقى زيد، ما يبقى إنسان، يصير شنو؟ يصير حيوان آخر مثلا، يخرج عن كون إنسان. كذلك الشجرة المثمرة إذا زال عنها خصوص وصف الإثمار، نقول عنها أنها شجرة ليست بمثمرة، فنقول حققت الشرط الثاني فدخلت في محل النزاع. أما إذا زال عنها وصف الشجرة المثمرة بمجموعه، حينئذ نقول بطلت الذات وتحولت إلى ذات أخرى، تحولت من ذات الشجر إلى ذات الخشب، ومعلوم أن عنوان الخشب غير عنوان الشجر، ماهية الخشب غير ماهية الشجر، فتبطل الذات ببطلان الصفة وبزوال الصفة، فيكون على القراءة الثانية يكون خارج عن محل النزاع. هذا واضح. هذا انقل تقول الذات باقي، ليش تقولون الذات بطلت وزالت ببطلان وزوال الصفر؟ شنو الذات الباقي؟ حسب موجود. إذا طلعنا الشجرة من جذورها وألقيناها على جانب، السعد صحيح ما يصدق عليها أنها شجرة ولا يصدق عليها أنها شجرة مثمرة، يصدق عليها أنها خشب، وهذا الخشب هي الذات التي اتفقت لكونها شجرة مثمرة. فلا تقولون أن الشجرة المثمرة مثل الناطق بالنسبة إلى الإنسان اللي بزواله يزول الذات، لا لا تقولون الذات باطية، نعم قلت ذلك، إن قلت ذلك قلنا أن الخشب وإن كان باطي لكن تقدر إن الخشب ذات غير ذات الشجر، الشجر والخشب ذاتان متباينان، العرف يحكم ويقضي بأن الشجرة غير الخشب. أنا إذا أكلفك أقول لك شيخنا ولو زحنا عليك هذا فد مبلغ من المال اشتري لي شجرة، أنت إن جبت لي شنو مجموعة خشب، العرف يقول 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 لبالة طلبة ترى له الشيء اللي يراده، واضح جدا أن ماهية الخشب غير ماهية الشجر. فالذات في مثل المثال الثاني بالقراءة الثانية قد زالت وبطلت وتحولت إلى ذات أخرى، فالخشب ليس بشجرة ولا شجرة ليست بمثمرة، مثلا الخشب ليس بشجرة لا مثمرة ولا غير مثمرة، فببطلان الشجرة المثمرة تبطل الذات فلا تكون داخلة في محل النزاع. ثم بعد ذلك المصنف يعيد مسألة يقول أن النسبة عموم مخصوص مطلق وخرجت الأفعال والمصادر، بعد ذلك يدخل في مبحث جانبي ذكر المصنف في يعني ربما لا داعي إلى ذكره، يقول أن الأوصاف اللي إحنا الآن نتحدث عنها، المبادئ اللي الآن إحنا نتحدث عنها أعم من كونها متأصلة أو انتزاعية أو اعتبارية. الأوصاف من نقول زيد قائم زيد عالي لا فرق بين الأوصاف والمبادئ سواء كانت متأصلة يعني شنو يعني موجودة في الخارج، لها وجود في الخارج مثل السواد البياض العلم القيام كله موجود في الخارج، لا فرق بين المتأصلة وبين الانتزاعية. الانتزاعية يعني شنو يعني الأوصاف التي ليس لها وجود في الخارج لكن لها منشأ انتزاع في الخارج، مثل الفوقية، نقول السطح فوق زيد، السطح فوق زيد شنو الموجود في الخارج؟ أكو فوقية ممكن أن تشير إلها كما تشير للبياض؟ لا، ما الفوقية ليست موجودة، الموجود منه الموجود زيد والسطح لا شيء ثالث، ماكو فوقية، لكن كون السطح في مكان أعلى وكون زيد في مكان أسفل هذا ننتج لنا عنوان الفوقية. فالموجود في الخارج شنو منشأ الانتزاع اللي هو زيد والسطح، وكون السطح فوقه نقول فوقه، كون السطح أعلى في مكان أعلى من زيد وكون زيد في مكان أسفل ننتزع منه السطح فوق زيد الفوقية، وننتزع منه السفلية كون زيد أسفل من السطح، وإلا بالخارج ماكو لا فوقية ولا تحتية ولا تقدم ولا تأخر ولا قرب ولا بعد، هاي الأوصاف أوصاف انتزاعية لا وجود لها في الخارج، اختلفت عن المتأصلة عن السواد عن البياض الموجود في الخارج، لكن الموجود شنو منشأ انتزاعها اللي هو كون السطح في مكان أعلى من زيد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث والأخير الأوصاف الاعتبارية، الأوصاف الاعتبارية اللي لا وجود لها في الخارج، أصلا ما لها وجود في الخارج فاختلفت عن من عن المتأصلة عن السواد والبياض والعلم والقيام، هاي المتأصلة لها وجود في الخارج، الاعتبارية لا وجود لها في الخارج، وشاركت منه شاركت الانتزاعية الثانية. شنو فرق الاعتبارية عن الانتزاعية؟ نقولها الاعتبارية لا وجود لها في الخارج لا بنفسها ففارقت السواد والبياض المتأصل، ولا بمنشأ انتزاعها، ما لها منشأ انتزاع أصلا ففارقت الانتزاعية. مثل الزوجية. الزوجية زيد زوج هند، هاي الزوجية. بالخارج ماكو غير زيد وهند، ماكو شيء ثالث اسمه شنو؟ اسمه زوجية. كما ماكو ممكن انتزاع بين زيد وهند، ممكن ان ننتزع منه الزوجية كما في القسم الثاني. لا، الزوجية محض اعتبار، لا واقع للزوجية ولا وجود للزوجية إلا اعتبار المختبر. الأرض اعتبر، وهكذا الشرع سوى للأرض، سوى أمضى، فمو الشرع اعتبر الزوجية، العرف اعتبر هندا زوجا لزيد، والشارع جاء وأمضى ذلك الاعتبار. الدولة تجي تعتبر هذه الورقة النقدية، تعتبرها تعادل كذا من الذهب مثلا بالبنوك السويسري. فيجي مثلا يطبعون قد نموذجين من الأوراق النقدية، يعرضوها علي من ما أدري، على وزير مالية، على مدري منه، يعرضوا عليه يقول له ده انت اختار منو اللي يصير الدينار العراقي، هذا لو هذا. فهو يعز الاول يقول اعتبره هذا هو الدينار العراقي، والثاني لا اعتبره. ماكو غير الاعتبار، ماكو شيء بالخارج سوى الاعتبار. بمجرد ان يعتبر الوزير هذا هو الدينار تكون له قيمه وتكون له ماليه، وبمجرد ان يعرض عن الثاني ولا يعتبره لا تكون له قيمه ولا تكون له مالية أكثر من قيمة نفس الورقة. الاعتبار لا، الأمر الاعتباري لا واقع له، لا وجود له وراء اعتبار المعتبر، بل هو الأمر الاعتباري وجودا وعدما بيد المعتبر، بخلاف الأوصاف المتأصلة والأوصاف الانتزاعية. فلها واقع في الخارج غير اعتبار المعتبر. أنا خلي أجي 50 مرة أقول هذا البياض أعتبره سواد، ما يتغير الواقع عما كان عليه. أنا أجي خلي 50 مرة أقول أعتبر الصفحة تحت زيد، ما يتغير الواقع عما هو عليه. من أنا أجي أقول الصفحة تحت زيد، هذا أمر غير معقول وغير مقبول. لا بد من تغيير الواقع حتى يتغير الأمر المتأصل والأمر الانتزاعي، بخلاف الأمر الاعتباري أصلا ما إلى واقع، ما إلى واقع حتى نجي نغيره. واقعه هو اعتبار المعتبر. الأمر المتأصل في الخارج لا بد أن نجي نغير الواقع حتى نغير نفس ذلك الوضع. لا بد أن نجي نصبغ الحائط من أبيض إلى أسود، ثم بعد ذلك نقول صار أسود. لابد أن زيد، نقول له بلا زحمة عليك زيد، أصعد فوق الصف حتى نقول زيد فوق الصف. أما ببقاء زيد أسفل الصف لا يمكن أن نقول أن زيد فوق، لا، كن يتغير الواقع عما هو عليه لأجل أن يتغير المفهوم الانتزاعي. قال يقول المصنف، يقول المصنف لا فرق بين جريان المستق وجريان النزاع في المستق، بين الأوصاف المتأصلة السواد والبياض والعلم والقيام، وبين الانتزاعية الفوقية والتحتية والتقدم والتأخر والسبق واللحوق، والاعتبارية الزوجية الرقية الحرية وغيرها من الاعتبارات. قال واعتبر ذلك، هذا الشرط الثاني، يقول طبق علينا على مثال الشجرة المثمرة، واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة، فإن هذا المثال إلى حالتين: أولا يدخل في محل النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة، إذا زال خصوص الإثمار يدخل في محل النزاع. ليش يدخل في محل النزاع؟ لأن وصف الإثمار لا تبطل الذات بزواله. فيقال هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها على الشجرة حينئذ فيكره الجلوس أو لا؟ أما هاي الحالة الثانية، أما لو استثت الشجرة فصارت خشبة فإنها لا تدخل في محل النزاع. ليش؟ ليش؟ لأن احتل السرفس ثاني، لأن الذات وهي الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخلي في حقيقتها. وصف الشجرية بالنسبة إلى الشجرة كوصف الناطقية بالنسبة إلى زيد، فلا يتعقل معه مع الزوال بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لا حقيقة ولا مجازا. شنو اللي يصدق؟ أصلا ذات ما عندي، شنو حقيقة شنو مجاز؟ وأما الخشب انقل لا الذات باقية، شنو الذات؟ الخشب. يقول لا الخشب هاي ذات أخرى غير الذات المبحوث عنها. يقول وأما الخشب فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليها أو صدق عليه، بما أنه خشب وصف الشجرة المثمرة حقيقة. يعني هو مو سابقا كان متصف الخشب بوصف الشجرة المثمرة ثم زال عنها الآن، لا هاي ذات وديك ذات ثانية لا ربط بينهما، إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرية ثم زال عنه التلبس، هاي ذات أخرى. وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرنا في صدر البحث من أن موضع النزاع في المستق يشمل كل ما كان جاريا على الذات. ليش جاريا؟ باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات، وإن كان معدودا من الجوانب اصطلاحا. إنه بيقول اصطلاحا، اصطلاحا شنو؟ نحويا. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر، كما يتضح أن النزاع هذا الأخير اللي ذكرناه يقول يشمل كل الأوصاف بأحسانها الثلاثة، كما يتضح. منين يتضح؟ منين يتضح؟ منين يتضح؟ ها؟ اي يقول من خلال الإطلاق، احنا ما قيدنا بكون هذا الوصف كونه متأصل له انتزاعي له اعتباري، كلام نعم فيشمل كل هاي الأقسام الثلاثة. كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه، يعني مبدأ مبدأ المستق، أو مبدأ الوصف اللي هو نفس المبدأ. الوصف غير الصفة، الوصف مثل القائم، الصفة مثل القيام. زين، من الأعراض الخارجية هذا القسم الأول، يعني المتأصلة في الخارج مثل المقولات التسعة، الفعل والانفعال والكيف والكم ونحوها، كالبياض والسواد والقيام والقعود، هذا الأول. أو من الأمور الانتزاعية القسم الثاني، كالفوقية التحتية التقدم التأخر، أو القسم الثالث، أو من الأمور الاعتبارية المحضة، اعتبار محض لا واقع له في الخارج لا بنفسه ولا بمنشأ انتزاعه، أو من الأمور الاعتبارية المحضة كالزوجية والملكية والوقت والحرية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.